الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات، أي الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة، وفريضة افترضها الله على عباده، وعماد الدين كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وقد رتب عليها في الشرع وفي دلائل الكتاب والسنة، رتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب وحط للسيئات. وقد أفرد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لسوق بعض الأدلة، وشيء قليل منها مما ورد في فضل الصلوات. فذكر أولا في هذه الترجمة فضل الصلوات أي الخمس، ثم في التراجم التي بعدها فصل في بعض الصلوات. والصلوات الخمس المكتوبة شأنها في حياة المسلم عظيم جدا، وهي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم موضوع، ولهذا ينبغي أن تعظم هذه الصلاة وأن تعظم عناية المسلم بها، وأن يهتم بها اهتماما بالغا. وأيضا يحسن بالمسلم أن يقف على الفضائل الواردة في شأن هذه الصلوات، لأن من شأن الفضائل أن تعين العبد على حسن الاستمساك والمحافظة على هذه الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولو يضم أيضا لهذه الآية قول الله عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة خاصة المكتوبة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء ما فحش وقبح من الذنوب، والمنكر ما دل الشرع على نكرته وأنه إثم. فمن شأن الصلاة أنها ناهية وزاجرة، زاجرة للعبد عن الفحشاء، وزاجرة له عن المنكر، لأن الأعمال التي في الصلاة من تكبير لله عز وجل، وما يسبق الصلاة من طهارة، وأيضا ما يتبع الطهارة من سنن، ثم سماع الأذان ثم أعمال الصلاة بدءا بالتكبير الذي هو تعظيم لله عز وجل وقراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من كتاب الله عز وجل وسائر أعمال الصلاة في الركوع والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والتجهد، هذه الأعمال والأقوال التي في الصلاة من شأنها النهي عن الفحشاء والمنكر، فهي واعظة، واعظة للمسلم، الصلاة بأعمالها واعظة للمسلم تعظ قلبه فينزجر عن المعاصي والذنوب. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلت هذه الصلاة الواعظة للمسلم المحية لقلبه الزاجرة له عن الذنوب والمعاصي جعلت موزعة في اليوم 5 مرات مفرقة، في أول النهار وفي وسطه وفي آخره وقبل النوم جاءت موزعة هذه الصلوات 5 يتجدد فيها وعظ المسلم وزجره ونهيه، فهي زاجرة فيها مزدجر وفي الوقت نفسه فيها معونة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة تنهى عن الشر وتعين على الخير، الصلاة تنهى عن الشر وتعين على الخير، ففي الصلاة معونة على كل خير وفي الصلاة مزدجر عن كل شر، وذلك لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وحقق حسن الأداء لهذه الصلوات 5 كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما هو هدي رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال البغوي رحمه الله: الفحشاء ما قبح من الأعمال، والمنكر ما لا يعرف في الشرع. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا.
في الصلاة منتهى، في الصلاة وفي الصلاة منتهى ومزدجر عن المعاصي والذنوب، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، فيها منتهى ومزدجر عن المعاصي والذنوب أخذا من الآية إن الصلاة تنهى، ففيها منتهى ومزدجر. وأيضا في الصلاة أمر بالخير ومعونة عليه، ومعونة على الخير، وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها معونة على الخير وفيها منتهى ومزدجر عن الشر. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سينهاه ما تقول. رواه أحمد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار عغمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. قوله الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين العظيمين، حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما، في ضرب هذا المثل العظيم الذي يوضح ويبين ما في الصلاة من تكفير عظيم للذنوب وتنقية وتطهير للعبد، وتنقية وتطهير للعبد. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم، يعني تأملوا وتدبروا، لو أن نهرا بباب أحدكم أمام بيته، نهر جاري، في الحديث الثاني قال كمثل نهر جار غمر، يعني كثير الماء. يتأمل الإنسان لو أن أمام بيته نهر جاري صافي غمر مليء بالماء، والماء نظيف ونقي، وكل يوم يغتسل منه، كل يوم يدخل في هذا النهر ويغتسل منه 5 مرات في اليوم، كل يوم يغمس جسمه في هذا الماء ويدلك جسمه ويتنظف بهذا الماء الذي أمام بيته 5 مرات، يفعل ذلك في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن الوسخ والقدر الذي على الجسم، هل سيبقى على جسم الإنسان قدر ووساخ إذا كان 5 مرات يغمس جسمه في النهر ويتنظف فيه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات 5 فيها محو للذنوب، هذه من آثارها وثمارها العظيمة، أن فيها محو لذنوب العبد وتكفير لخطاياه. وهذا مثل واضح، وواضح ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان عظم أثر الصلاة في تنقية العبد وتطهيره من الذنوب. ولما كان للصلاة هذا الأثر العظيم في التنقية والتطهير من الذنوب والغفران للخطايا، شرع للعبد في كل أعمال الصلاة أن يطلب من الله المغفرة، لأن الصلاة من أعظم أبواب الغفران، غفران الذنوب، فشرع له في كل أعمال الصلاة أن يطلب المغفرة. ولهذا جاء طلب الغفران في الاستفتاح، استفتاح الصلاة، وجاء طلب الغفران في الركوع والسجود، كما في حديث عائشة كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، هذا في الركوع والسجود. وفي الرفع من الركوع أيضا ورد طلب الغفران في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم: اللهم طهرني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وجاء الاستغفار في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء الاستغفار في السجود وله صيغ ثابتة. وجاء الاستغفار قبل السلام كما في حديث علي. وجاء الاستغفار بعد السلام 3 مرات. فجميع أحوال الصلاة فيها طلب المغفرة. هذا من الشواهد والدلائل على أن الصلاة من أعظم أبواب الغفران وحط السيئات وتكفير الخطايا. وهذا المثل البديع الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يوضح ذلك. يتصور الإنسان أن أمام بيته نهر جاري، نهر جار، فكل يوم يغتسل فيه 3 مرات، هل يبقى فيه أوساخ؟ ما يبقى. فهذا مثل الصلوات 5 في التكفير للذنوب ومحو الخطايا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم الصلوات بالنهر الجاري، والخطايا بالدرن الذي يغسله الماء، فالصلوات تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها، لأن الماء لا يغسل الجذام ونحوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نعم، هذا تنبيه، وسيأتي إرادة المصنف للأحاديث في هذا. سيأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث جابر الذي فيه أن الصلوات الخمس تمحو الذنوب، دلت الأحاديث الأخرى على أن هذا المحو للذنوب الذي يكون بالصلوات إنما هو للصغائر، ما اجتنبت الكبائر، ما لم تغش كبيرة. إذا اجتنبت الكبائر فتكفر الصغائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، كفر عنكم سيئات. فالتكفير للسيئات والخطايا، أما الذنوب الكبائر فهذه لا بد فيها من توبة. ولهذا الشارح ذكر هذه الكلمة اللطيفة، قال: لأن الماء لا يغسل الجذام، الماء لا يغسل الجذام، الماء يغسل الدرن والوسخ، أما الأمور المعضلة الجذام ونحوه من الأشياء هذه ما يغسلها الماء، لها دواء آخر، لها علاج آخر، ولها طب آخر، ما يغسلها الماء. فأيضا الكبائر وعظائم الذنوب لابد فيها من توبة إلى الله عز وجل ومجانبة للذنوب والكبائر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
وهذا الحديث في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، وهذا إثم ومعصية لله عز وجل وانتهاك للأعراض وولوغ في الإثم ووقوع فيه، فجاء تائبا نادما على الذي حصل منه، فأتى النبي أي تائبا نادما يطلب ما يكون به نجاته من خطيئته هذه، فأخبره بذلك. فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، مثل ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة تمحو السيئة، الحسنة تمحو السيئات، والحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات أي يمحون السيئات، فيها محو للسيئات. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا فيه إشارة إلى الصلوات الخمس، هذا فيه إشارة إلى الصلوات الخمس، مثلها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه الصلوات الخمس. فقال الرجل: ألي هذا؟ يعني هذا الحكم الذي في الآية خاص بي، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم، فالحكم عام لكل الأمة، فاللمم من الذنوب الصغائر من الذنوب تمحوها الصلوات الخمس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة في رواية عند أحمد ومسلم فقرأ عليه أقم الصلاة، وأوله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر رضي الله عنه: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ردوه علي. فردوه فقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب الأحاديث التي أوردها في شأن الصلاة وأنها مكفرة للذنوب، ليبين من خلالها القيد في هذا الباب وهو اجتناب الكبائر والموبقات. قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأيضا في بعض الأحاديث والروايات: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. وفي بعض الروايات: ما اجتنبت الكبائر. فأفاد هذا الحديث أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، ولا بد أن تجتنب الكبائر. وما جاء في شأن الصلوات أنها تكفر الذنوب، فالمراد ما دون الكبائر، بدليل هذا الحديث، بدليل قوله ما لم تغش كبيرة، بدليل قوله ما اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس تكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر وعظائم الذنوب فهذه لا بد فيها من توبة، مثل ما قال المصنف أو الشارح رحمه الله، لأن الماء لا يغسل الجذام، الجذام ما يغسلها الماء، كذلك الذنوب العظائم الكبار هذه لا بد فيها من توبة صادقة إلى الله عز وجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن أعمال البر تكفر الذنوب الصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال المصنف رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة. هذا الحديث ذكر فيه قيدان لوقوع التكفير، تكفير الذنوب ومحو الخطايا، ذكر فيه قيدان. القيد الأول أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، يحسن وضوءها، يحسن التهيؤ للصلاة قبل الصلاة. وأعظم ما يتهيأ به العبد لصلاته الطهارة، فيحسن الطهارة. والإحسان في الطهارة كما سبق البيان أن يفعل مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، مر معنا في الحديث حديث عثمان من توضأ مثل وضوء هذا، مثل هذا الإحسان في الوضوء، يتوضأ مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ مثل وضوءه أحسن، فيحسن وضوءها وخشوعها، خشوع يكون بإقبال القلب على هذه الصلاة تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا، وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، ما لم تؤت كبيرة، كفارة لما دونها من الذنوب أي الصغائر اللمم، ما لم تؤت كبيرة هذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل، وذلك الدهر كله أي ما دامت هذه حاله، وهذا فيه التأكيد على المحافظة على الصلوات الخمس والمواظبة عليها في أوقاتها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تنبيه على تعميم تكفير الطاعات للصغائر كل زمن.
في هذا الحديث تنبيه على تعميم تكفير الطاعات للصغائر كل زمن ما دام العبد مواظبا على هذه الصلوات، والمثال الذي بدأ به المصنف واضح في ذلك، ما في الصلاة من أثر عظيم في التنقية والتطهير للعبد من الذنوب والمعاصي. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم كلهم حافظا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين. النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات، أي الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة، وهي فريضة افترضها الله على عباده وعماد الدين، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وقد رتب عليها في الشرع وفي دلائل الكتاب والسنة، رتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب وحط للسيئات. وقد أفرد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لسوق بعض الأدلة وشيء قليل منها مما ورد في فضل الصلوات، فذكر أولا في هذه الترجمة فضل الصلوات أي الخمس، ثم في التراجم التي بعدها فصل في بعض الصلوات. والصلوات الخمس المكتوبة شأنها في حياة المسلم عظيم جدا، وهي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم موضوع، ولهذا ينبغي أن تعظم هذه الصلاة وأن تعظم عناية المسلم بها، وأن يهتم بها اهتماما بالغا. وأيضا يحسن بالمسلم أن يقف على الفضائل الواردة في شأن هذه الصلوات، لأن من شأن الفضائل أن تعين العبد على حسن الاستمساك والمحافظة على هذه الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولو يضم أيضا لهذه الآية قول الله عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة خاصة المكتوبة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء ما فحش وقبح من الذنوب، والمنكر ما دل الشرع على نكرته وأنه إثم. فمن شأن الصلاة أنها ناهية وزاجرة، زاجرة للعبد عن الفحشاء وزاجرة له عن المنكر، لأن الأعمال التي في الصلاة من تكبير لله عز وجل وما يسبق الصلاة من طهارة، وأيضا ما يتبع الطهارة من سنن، ثم سماع الأذان، ثم أعمال الصلاة بدءا بالتكبير الذي هو تعظيم لله عز وجل وقراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من كتاب الله عز وجل وسائر أعمال الصلاة في الركوع والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والتجهد، هذه الأعمال والأقوال التي في الصلاة من شأنها النهي عن الفحشاء والمنكر، فهي واعظة، واعظة للمسلم، الصلاة بأعمالها واعظة للمسلم، تعظ قلبه فينزجر عن المعاصي والذنوب. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلت هذه الصلاة الواعظة للمسلم المحية لقلبه الزاجرة له عن الذنوب والمعاصي، جعلت موزعة في اليوم 5 مرات مفرقة، في أول النهار وفي وسطه وفي آخره وقبل النوم، جاءت موزعة هذه الصلوات 5 يتجدد فيها وعظ المسلم وزجره ونهيه، فهي زاجرة فيها مزدجر، وفي الوقت نفسه فيها معونة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة تنهى عن الشر وتعين على الخير، الصلاة تنهى عن الشر وتعين على الخير، ففي الصلاة معونة على كل خير، وفي الصلاة مزدجر عن كل شر، وذلك لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وحقق حسن الأداء لهذه الصلوات 5 كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما هو هدي رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال البغوي رحمه الله: الفحشاء ما قبح من الأعمال، والمنكر ما لا يعرف في الشرع. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا.
في الصلاة منتهى، في الصلاة وفي الصلاة منتهى ومزدجر عن المعاصي والذنوب، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، فيها منتهى ومزدجر عن المعاصي والذنوب، أخذا من الآية إن الصلاة تنهى، ففيها منتهى ومزدجر. وأيضا في الصلاة أمر بالخير ومعونة عليه، ومعونة على الخير، وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها معونة على الخير وفيها منتهى ومزدجر عن الشر. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سينهاه ما تقول. رواه أحمد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. قوله الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين العظيمين، حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما، في ضرب هذا المثل العظيم الذي يوضح ويبين ما في الصلاة من تكفير عظيم للذنوب وتنقية وتطهير للعبد، وتنقية وتطهير للعبد. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم، يعني تأملوا وتدبروا، لو أن نهرا بباب أحدكم أمام بيته، نهر جاري. في الحديث الثاني قال: كمثل نهر جار غمر، يعني كثير الماء. يتأمل الإنسان لو أن أمام بيته نهر جاري صافي غمر مليء بالماء، والماء نظيف ونقي، وكل يوم يغتسل منه، كل يوم يدخل في هذا النهر ويغتسل منه خمس مرات في اليوم، كل يوم يغمس جسمه في هذا الماء ويدلك جسمه ويتنظف بهذا الماء الذي أمام بيته خمس مرات، يفعل ذلك في اليوم. هل يبقى من درنه شيء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن الوسخ والقدر الذي على الجسم، هل سيبقى على جسم الإنسان قدر ووساخ إذا كان خمس مرات يغمس جسمه في النهر ويتنظف فيه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات الخمس فيها محو للذنوب، هذه من آثارها وثمارها العظيمة، أن فيها محو لذنوب العبد وتكفير لخطاياه. وهذا مثل واضح وواضح ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان عظم أثر الصلاة في تنقية العبد وتطهيره من الذنوب. ولما كان للصلاة هذا الأثر العظيم في التنقية والتطهير من الذنوب والغفران للخطايا، شرع للعبد في كل أعمال الصلاة أن يطلب من الله المغفرة، لأن الصلاة من أعظم أبواب الغفران، غفران الذنوب. فشرع له في كل أعمال الصلاة أن يطلب المغفرة، ولهذا جاء طلب الغفران في الاستفتاح، استفتاح الصلاة، وجاء طلب الغفران في الركوع والسجود، كما في حديث عائشة كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. هذا في الركوع والسجود. وفي الرفع من الركوع أيضا ورد طلب الغفران في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم: اللهم طهرني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وجاء الاستغفار في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء الاستغفار في السجود وله صيغ ثابتة. وجاء الاستغفار قبل السلام كما في حديث علي. وجاء الاستغفار بعد السلام ثلاث مرات. فجميع أحوال الصلاة فيها طلب المغفرة. هذا من الشواهد والدلائل على أن الصلاة من أعظم أبواب الغفران وحط السيئات وتكفير الخطايا. وهذا المثل البديع الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يوضح ذلك. يتصور الإنسان أن أمام بيته نهر جار فكل يوم يغتسل فيه 3 مرات، هل يبقى فيه أوساخ؟ ما يبقى. فهذا مثل الصلوات الخمس في التكفير للذنوب ومحو الخطايا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم الصلوات بالنهر الجاري والخطايا بالدرن الذي يغسله الماء، فالصلوات تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها، لأن الماء لا يغسل الجذام ونحوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نعم، هذا تنبيه، وسيأتي إرادة المصنف للأحاديث في هذا. سيأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث جابر الذي فيه أن الصلوات الخمس تمحو الذنوب، دلت الأحاديث الأخرى على أن هذا المحو للذنوب الذي يكون بالصلوات إنما هو للصغائر، ما اجتنبت الكبائر، ما لم تغش كبيرة. إذا اجتنبت الكبائر فتكفر الصغائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، كفر عنكم سيئاتكم. فالتكفير للسيئات والخطايا، أما الذنوب الكبائر فهذه لابد فيها من توبة. ولهذا الشارح ذكر هذه الكلمة اللطيفة، قال: لأن الماء لا يغسل الجذام، الماء لا يغسل الجذام، الماء يغسل الدرن والوسخ، أما الأمور المعضلة الجذام ونحوه من الأشياء هذه ما يغسلها الماء، لها دواء آخر، لها علاج آخر، ولها طب آخر، ما يغسلها الماء. فأيضا الكبائر وعظائم الذنوب لابد فيها من توبة إلى الله عز وجل ومجانبة للذنوب والكبائر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
وهذا الحديث في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، وهذا إثم ومعصية لله عز وجل وانتهاك للأعراض وولوغ في الإثم ووقوع فيه. فجاء تائبا نادما على الذي حصل منه، فأتى النبي أي تائبا نادما يطلب ما يكون به نجاته من خطيئته هذه، فأخبره بذلك. فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، مثل ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة تمحو السيئة، الحسنة تمحو السيئات، والحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات أي يمحون السيئات، فيها محو للسيئات. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا فيه إشارة إلى الصلوات الخمس، هذا فيه إشارة إلى الصلوات الخمس. مثلها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه الصلوات الخمس. فقال الرجل: ألي هذا، يعني هذا الحكم الذي في الآية خاص بي، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم، فالحكم عام لكل الأمة، فاللمم من الذنوب الصغائر من الذنوب تمحوها الصلوات الخمس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة، في رواية عند أحمد ومسلم فقرأ عليه أقم الصلاة، وأوله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر رضي الله عنه: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ردوه علي. فردوه فقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب الأحاديث التي أوردها في شأن الصلاة وأنها مكفرة للذنوب، ليبين من خلالها القيد في هذا الباب وهو اجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر والموبقات. قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وأيضا في بعض الأحاديث والروايات: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر، وفي بعض الروايات: ما اجتنبت الكبائر. فأفاد هذا الحديث أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة، ولا بد أن تجتنب الكبائر. وما جاء في شأن الصلوات أنها تكفر الذنوب فالمراد ما دون الكبائر، بدليل هذا الحديث، بدليل قوله ما لم تغش كبيرة، بدليل قوله ما اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس تكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر وعظائم الذنوب فهذه لا بد فيها من توبة، مثل ما قال المصنف أو الشارح رحمه الله، لأن الماء لا يغسل الجذام، الماء لا يغسل الجذام، الجذام ما يغسلها الماء، كذلك الذنوب العظائم الكبار هذه لا بد فيها من توبة صادقة إلى الله عز وجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن أعمال البر تكفر الذنوب الصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة. هذا الحديث ذكر فيه قيدان، لوقوع التكفير، تكفير الذنوب ومحو الخطايا، ذكر فيه قيدان. القيد الأول أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، يحسن وضوءها، يحسن التهيؤ للصلاة قبل هذا، قبل الصلاة يحسن التهيؤ للصلاة. وأعظم ما يتهيأ به العبد لصلاته الطهارة، فيحسن الطهارة. والإحسان في الطهارة كما سبق البيان أن يفعل مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، مر معنا في الحديث حديث عثمان من توضأ مثل وضوء هذا، مثل هذا الإحسان في الوضوء، أن يتوضأ مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ مثل وضوءه. أحسن، فيحسن وضوءها وخشوعها، خشوع يكون بإقبال القلب على هذه الصلاة تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا، وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، ما لم تؤت كبيرة، كفارة لما دونها من الذنوب أي الصغائر اللمم، ما لم تؤت كبيرة، هذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل، وذلك الدهر كله، أي ما دامت هذه حاله. وهذا فيه التأكيد على المحافظة على الصلوات الخمس والمواظبة عليها في أوقاتها. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث تنبيه على تعميم تكفير الطاعات للصغائر كل زمن.
في هذا الحديث تنبيه على تعميم تكفير الطاعات للصغائر كل زمن ما دام العبد مواظبا على هذه الصلوات. والمثال الذي بدأ به المصنف واضح في ذلك، ما في الصلاة من أثر عظيم في التنقية والتطهير للعبد من الذنوب والمعاصي. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لهم حافظا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.